بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بلوغ المرام من دلة الأحكام لسيدنا الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وأدى من نفع به وبكم الدارين آمين. قال رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظهري من ثوبه. وعن أبي المسح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود النسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، ويواصل الشيخ ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة ويتحدث هنا عن لحوم الحمر الأهلية. وقد كان جائز أكل لحوم الحمر جمع حمار، ثم حرم ذلك ونهي عنه في يوم خيبر كما سمعنا في هذا الحديث في غزوة خيبر، فصار لحم الحمار هذا الأهلي الإنسي المحرم بخلاف حمار الوحش. فحمار الوحش النفور الذي لا يعيش بين الناس ولا يولف بقي على جواز أكل لحمه. ويعلم من ذلك ما يكون من النجاسة من كل من لحم كل حيوان غير معقول، فإذا مات ولو بذكاة وهو غير معقول شرعا فلا يصير لحمه إلا نجسا لأنه محرم أكله. والحديث يذكر فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، وذلك أنهم ذبحوا بعض الحمر في ذاك اليوم قبل النهي عنها، بل وبدأوا يطبخونها وهي في القدور تغلي، نزل التحريم وأمر النبي أبا طلحة أن ينادي في القوم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس نجس، فألقيت وإنها لتغلي في القدور، فرمي بها ولبى الصحابة عليهم الرضوان نداء الحق ورسوله فأكفأوا القدور بلحمها وما رقيها وهي تغلي لما سمعوا النداء بتحريم ذلك. فهكذا صار حكم تحريم أكلها متعلق بأن من فصل عنها أيضا نجس، ولو ذكيت أو ماتت فهي نجسة، وذلك حتى في الحيوانات المأكولة كما تقدم معنا. ولكن يتعلق الأمر بعد ذلك بسور هذا الحيوان، إذا شرب من شيء أو أكل من شيء هل يكون نجسا أو طاهرا؟ فإذا شرب من ماء نتوضأ بعد من هذا الماء، أو نشربه أو نغسل به النجاسة. فالذي عليه الجمهور أن سور الحيوانات طاهر. فقال المالكية جميع الحيوانات، قال الشافعية إلا الكلب والخنزير وفرع حديمة فإن سورهم نجس. وقد تقدم معنا الحديث في الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بتراب. فإذا شرب الكلب من ماء قليل صار نجسا نجاسة مغلظة، والإناء الذي فيه يجب تطهيره. فهذا سور الكلب والخنزير. أما الحمار فقد علمنا أنه عند المالكية وكذلك عند الشافعية طاهر، فإذا شرب من ماء يجوز التوضي بعده من ذلك الماء. وكذلك بقية الحيوانات غير الكلب والخنزير عند الشافعية. وقال الحنابلة أن سور الحمار نجس فلا يتوضأ به ولا يجوز أن يشرب من باب أولى، إلا أنه جاء عن الإمام أحمد أنه إذا لم يجد غيره، إذا لم يجد غير لا غير غير سور الحمار يتيمم معه، يعني يستعمله ويتيمم معه، فكأنه لم يجزم بنجاسته. ولكن نهى أن يستعمل مع وجود غيره، فإذا لم يوجد إلا هو استعمل وتيمم احتياطا. وهكذا حكم سور بقية الحيوانات. وشأن الحمار أنه يقول ابن عباس يعتلف القتة والتبنة فسوره طاهر، قول ابن عمر إنه رجس كما قال في صلى الله عليه وسلم في لحمه. وعند تعارض الأخبار يتوقف فيه، لأنه ليس في المخالطة مثل الهرة تدخل الديار وتعلو الغرف والمضايق، وليس في المجانبة مثل الكلب. فوقع الشك في وقوع حكم الأصل، فصار التوقف عند تعارض الأدلة، ويشير إليه كلام الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق بالحمار وأنه نجس. وقد جاء تحريم الشريعة لكل ما كان نجسا كما قال نافع فإنه رجس، ولكل ما تيقن ضرره وعلم ضرره في لصحة الإنسان، وما كان حقا للغير لا يجوز تناوله إلا بإذنه. وبشيء من هذه الأسباب أو كان المتناول مؤثرا على العقل مسكرا مخدرا، فهذه الأشياء التي حرمت الشريعة تناولها ولا يجوز أن تتناول بحال من الأحوال. ويقول إن الله ورسوله ينهيانكم، فثنى الضمير هنا مع ما جاء في حديث أنه قال للذي سمع يخطب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. فنهى صلى الله عليه وسلم وقال له قل ومن يعص الله ورسوله. وهنا جمع بين الاثنين في ضمير واحد، قال ينهيانكم، فعلم بذلك أنه يجوز أن يقول ينهيانكم ويعلمانكم بضمير واحد عن الحق والرسول. وجاءت في ذلك أخبار وأحاديث وأيد. فإذن يقول إنه في بداية الإسلام حرص صلى الله عليه وسلم على أن لا يجمع في ضمير واحد لكونهم حديث عهد، فلا يتوهم الشركة أو التسوية بين الحق والرسول. وما تبين الأمر استعملوا كما عندك في هذا اللفظ، استعملوا وصار أمرا جائزا وحللا، فإن الأمر قد اتضح في الإسلام وضوحا بينا. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فالأئمة الأربعة يقولون بحرمة أكل لحم الحمار، في قول عند المالكية مرجوح أنه مكروه. قال الحنفية هو مكروه كراهة التحريم فلا يجوز أكله، وكذلك قال الحنابلة، وكذلك قال الشافعية، وهو المعتمد عند المالكية أن أكل لحم الحمار الأهلي حرام، وفي قول عندهم أنه مكروه كراهة تنزيه. فلم يقل أحد من الأئمة الأربعة بإباحته، ولكن القول المرجو عند المالكية أنه مكروه كراهة تنزيه، والقول الراجح كغيره من الأئمة الثلاثة هو حرام. أما القول بإباحته فإنما روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين من غير الأئمة، لم يقل بأحد من الأئمة الأربعة. والجمهور أيضا من الصحابة ومن بعدهم على تحريم أكل لحم الحمار. فيذكر إنما يذكر عن ابن عباس وعن عائشة إباحة ذلك، متمسكا بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هكذا. وإنما بقيت الإباحة في الحمر المتوحشة، فالحمار الوحشي يجوز أكله ولا يجوز أكل لحم الحمار الأهلي. وكذلك علمنا عن سور الحمار أنه كغيره من الحيوانات طاهر إلا الكلب والخنزير، كذلك عند الحنابلة الكلب والخنزير، وزادوا أيضا مثل سور الحمار وعدوه نجسا لقوله في لحوم الحمار فإنه رجس، وأن السور يختلط بلعابه وأن اللعاب مكون أو منفصل عن لحمه، وما دام لحمه رجس فلعابه رجس وسور رجس. هكذا قال الحنابلة. وقال غير من الأئمة هو طاهر كمثل عرقه ومثل لعابه، كما عندنا في الحديث الذي بعد هذا عن لعاب الحمار إلا عن لعاب الحيوان، إلا أن هنا حيوان مأكول. والخطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بميناء في أيام التشريق وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه، فلم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم، فتبين أن هذا اللعاب الخارج من الحيوان الطاهر طاهر، إلا ما كان من الكلب والخنزير. إذا علمنا ذلك فما حكم هذه المنفصلة من الحيوانات؟ ما حكم اللبن مثل لبن الحمار، الأنثى الحمار، لبن الأتان، فهل هو نجس أو لا؟ أما لبن الحيوان المأكول ما دام لك حي مثل البقر والغنم طاهر بلا خلاف. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سواء. لكن بعض الحيوانات لبنها غير طاهر، فكذلك اختلفوا في حل أكلها، فمن أحل أكلها أحل لبنها، ومن حرم أكلها حرم لبنها كذلك. أما ما كان من بول الحيوانات وروث الحيوانات فمال المالكية والحنابلة، ومعهم محمد بن الحسن وزفر من الحنفية، إلى طهارتها. في الحيوان المأكول، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يلحقوا بإبل له فيأكلوا ولحم يشربوا من ألبانها وأبوالها، فقالوا إن البول لهذا الحيوان المأكول طاهر. يقول أبو حنيفة: بول ما يوكل لحمه نجس نجاسة خفيفة، روثه نجس نجاسة غليظة، سواء. أما ما لا يوكل فهو نجس. ويقول الشافعية أن بول الحيوان المأكول نجس، وروثه نجس، درج الطير نجس. فإن صلى الله عليه وسلم ما جاء له بحجرين وروثة ليستنجي بأخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. ولذلك قالوا إن أمره عليه الصلاة والسلام للعرونيين بشرب الأبوال إنما هو على سبيل التداوي، وإن ذلك تعين لهم للمرض الذي فيهم فلم يكن لطهارته، وإنما يجوز استعمال الدواء النجس عند فقد الطاهر إلا خالص الخمر فلا يجوز، لأنه نص عليه الصلاة والسلام وقال إن الله لم يجعل، ما سألوا عن الخمر للتداوي قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فخالص الخمر مهما ادعى أحد من الأطباء أنه يداوي شيء من الأمراض لا يجوز استعماله ولا تناوله لعلاج شيء من الأمراض أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. أما غير خالص الخمر فإن وجد دواء طاهر لا يجوز تناول النجس، وإن لم يوجد دواء طاهر فيجوز استعمال النجس. وعلى ذلك حمل الشافعية أمر صلى الله عليه وسلم للعرنيين بشرب بول الإبل، ولم يزل يكتشف في بول الإبل من الفوائد والمعالجة أشياء كثيرة، وهو عند الحنابلة طاهر وكذلك عند المالكية. أما الشعر الذي ينفصل من الحيوان فأيضا يقول الحنفية والمالكية أنه طاهر إذا جز جزا، فإذا نتف فأصوله التي فيها الدسوم المتصلة بالجسد نجسة باقي طاهر إذا نتف، هكذا يقول الحنفية والمالكية. الشعر إذا خرج من الحيوان إن جز جزا فهو طاهر، وإذا نتف أصوله التي فيها الدسوم نجسة. وقد تقدم معنا أن ما أبين من حي فهو ميت إلا شعر المأكول وريشه ووبره وصوفه، لأن الله امتن علينا بذلك. قال تعالى: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم. فإذا انفصل شعر الحيوان المأكول في حال حياته بنفسه أو نتف فالصحيح أنه طاهر، وإن كان الحيوان غير مأكول فالشعر هذا نجس، إلا أنه يعفى عن اليسير منه في مثل الركوب على الحمار إذا انفصل منه شيء من شعره، فاليسير منه معفو عنه سواء. وكذلك في المني يقول الحنفية أنه نجس من أي حيوان، واختلف المالكية في مني مباح الأكل، قيل بطهارته وقيل بنجاسته. فالشافعية في الأظهر عندهم وكذلك الحنابلة يقولون أن مني الإنسان طاهر، وكل الحيوانات غير الكلب والخنزير المني فيها عندهم طاهر لأنه مبدأ خلق الحيوان. ومقابل الأظهر وهو قول أيضا عند الحنابلة أن النجس، أن المني نجس من كل الحيوانات. الله لا إله إلا الله. يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. جاء في رواية يقول خطبنا وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفيه، فسمعت يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. نعم، فهذا دلنا على حكم لعاب الإبل وأنه طاهر. ثم بعد ذلك يتحدث عن مني الإنسان، وقد سمعنا الخلاف فيه، وقول الشافعية بطهارته من كل الحيوان إلا الكلب والخنزير وهو الأظهر عندهم، وكذلك قال الحنابلة وقال الحنفية والمالكية بأنه نجس. يقول الحنفية المني نجس من أي حيوان، والمالكية فرقوا بين الحيوان المأكول وغير المأكول، فقالوا بطهارة مني الحيوان المأكول ونجاسة غير المأكول. وإنما استثنى الشافعية في الأظهر الكلب والخنزير، وغير الكلب والخنزير طاهر عندهم مني. ومقابل الأظهر عند الشافعية أن المني نجس، ولذا ينبغي الاحتراز منه والخروج من الخلاف. قال الحنفية إن كان رطبا فطهارته بالغسل، وإن كان يابسا فطهارته بالحك، وهو الذي جاء في الحديث عندنا عن عائشة رضي الله عنها قال كان صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة فإذا كثب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. ولمسلم رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركان فيصلي فيه، لقد رأيتني أن لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري سواء. علمنا قول الحنفية والمالكية بأن المني من الإنسان كغير نجس، وقول الشافعية والحنابلة أنه طاهر. استدلوا بهذا الحديث وأنه منه يتكون الحيوان والآدمي على وجه الخصوص، قال الله فيه ولقد كرمنا بني آدم، وقالوا أن غسل عائشة عليها الرضوان للثوب كان من باب النظافة لا من باب إزالة النجاسة، وكان باجتهادها لمحبتها أن تكون أثواب صلى الله عليه وسلم نظيفة عن كل مستكثر ولو لم يكن نجسا، ولم يكن ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم، ولا ورد أنه أمرها بغسله عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول المالكية لا يطهر إلا بالغسل سواء كان رطبا أو يابسا، وقال الحنفية إن كان رطبا يطهر بالغسل وإن كان جافا فبالحك والحتي يكفي ويطهر بذلك. فهذا تطهير المني اليابس، فهو كما سمعنا في عند الحنفية والمالكية نجس إلا أنه ولو كان من الإنسان، إلا أنه طهارته بالغسل مطلقا عند المالكية، وبالغسل إن كان رطبا عند الحنفية، وإن كان جافا فبالحتى يطهر كما رأينا في فعل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فهو عند الشافعية المني مما يسن غسله لأجل الخروج من الخلاف. وبهذا بيان سعة الشريعة وبيان حكمها في كل ما يزاول الإنسان في حياته وما يتصل به مما يكون منه ومن الحيوانات التي يعيش معها، فما أجل شريعة الله وما أعظمها. رزقنا الله حسن العمل بها ورزقنا تعظيم أمره، وذلكم خالص الإيمان. وأي نظام يأتي من فكر أي إنسان يكون أهدى من نظام الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله جل جلاله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، رزقنا الله كمال الاستسلام وحسن الائتمام بأكرم إمام خير الأنام في كل خاص وعام وإقدام وإحجام وفعل وكلام ومقصد ومرام. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك وبلغنا عنك ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.